بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 20 من شهر جمادى الأولى عام 1444، نبتدئ في قراءة هذا الكتاب من كتب شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، إتمام المنة بشرع أصول السنة للإمام أحمد، لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، تعرف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وهذا الكتاب قام بتحقيقه الأخ فواز علي مدخلي والشيخ سالم بن حاج الخامري، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، ونحسبه على المنهج الصحيح والله حسيبه. وهذا هو الدرس الأول في هذا الكتاب، نبدأ فيه بمقدمة الشيخ رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أولا عن الإمام أحمد. الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد أحمد بن أحمد بن أحمد حنبل الشيباني أبو عبد الله رحمه الله، المولود في عام 1164 ببغداد، والمتوفي بها عام 241 للهجرة النبوية. قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أثقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل رحمه الله. مات وعمره 77 عاما. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أبا أيوب، أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس في الدين. يقول شيخ النجيب رحمه الله: وما لم تكن عقيدة فلا دين. يعني أن الدين لا يكون معتبرا إلا بالعقيدة الصحيحة، وإذا كانت العقيدة غير صحيحة فالدين غير مستقيم، ولا يكون مستقيما إلا بصحة العقيدة. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتبعوا الصراط المستقيم، وهو شريعة الله التي تضمنها كتابه، وتضمنتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضمنها عامل الأصحاب من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار الله إلى ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك يقول الله عز وجل مادحا أصحاب الاستقامة مبينا ما لهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون نزولا، أي تكريمة وضيافة من غفور رحيم. ويقول محذرا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لأمته من بعده: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يقول شيخ النجم رحمه الله: تضمنت هذه الآية أمرا باتباع الشريعة ونهيا عن اتباع غيرها ممن يدعون إلى غير سبيل الله. وخبر الله عز وجل أن المتمسكين بدينه والمتبعين لشريعته المستقيمين عليها أنهم أولياء الله والله وليهم، أما أصحاب السبل الخارجة عن سبيله والتاركة له فإن بعضهم أولياء بعض وليس لهم من ولاية الله شيء. وهذا يتضمن أن يؤخذ بكتاب الله لأنه هو الأصل، ويؤخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها المفسرة لكتاب الله، ويؤخذ بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول الشيخ النجم رحمه الله: إذن فالنجاة مضمونة لمن سار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصحابة الذي كانوا عليه بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وعلى طريقة أهل الأثر. وإذا أطلق أهل الأثر فالمراد بهم أصحاب الحديث، لأنه لا يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ إلا بالحديث، ولا يعرف عمل الصحابة إلا بالحديث. فأهل الحديث هم القائمون على الحق إذا ضل الناس، وهم المستمسكون به إذا تركه الناس. لهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أدري من هم. وفي رواية: فليس لله ولي. فإذا فقدوا من الأرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: فعليكم يا طلاب العلم بطريقة أهل الحديث لتتفقهوا في الدين ولتتعلموا العقيدة الصحيحة التي يرضى الله على عباده باتباعها، ولا تحيدوا عنها يمنة ولا يسرة، فإن الحياد عنها ضلال وهلكة. واسألوا الله دائما أن يلهمكم رشدكم، وأن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه، ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا عليكم فتضلوا. وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه الهداية إليه في كل ركعة من صلاتهم، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. إذ إن الله عز وجل أوجب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وجعلها شرطا في صحة الصلاة. وهذه السورة الفاتحة قد تضمنت ما يأتي: الثناء على الله باستحقاق الحمد له، الحمد لله رب العالمين، ثم وصفه بصفة الرحمة العامة والخاصة، الرحمن الرحيم، ثم الرحمن عامة صفة عامة والرحيم صفة خاصة، كان بالمؤمنين رحيما، ثم وصفه بالملك الذي لا شراكة فيه لأحد، مالك يوم الدين، ثم وصفه بالملك أو بالملك الذي لا شراكة فيه لأحد، وأسنده إلى يوم الدين وهو يوم القيامة، لأنه لا ملكة فيه ظاهرة لأحد إلا لله عز وجل، كما روى في الحديث: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما الدنيا فقد جعل الله فيها شيئا من الملكة الصورية للعباد ابتداء وامتحانا لهم، ويوم القيامة لا يملك أحد شيئا. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم تضمنت بعد ذلك أي السورة، أي سورة الفاتحة، الإقرار بالعبادة مستحقة لله عز وجل دون سواه، وأن الاستعانة واجبة له دون غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أمر الله عز وجل بعد هذه المقدمات التي تكون أسبابا لإجابة الدعاء، أمر بعد ذلك بأن يدعى بالهداية وأن يطلب منه سبحانه ذلك، لأنه لا يملك الهداية والإضلال: اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصفه بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه السورة قد جمعت الخير كله، لذلك أمر الله بقراءتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أن الصراط المستقيم إذا أردنا معرفته ولابد لنا أن نعود إلى كتاب الله وإلى تفسيره بالأثر أي بالسنة وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة من بعده، وأن نتعلم السنة أي الحديث الذي به نعرف ذلك. ذلك الصراط المستقيم. قال الله تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد لمعرفة الصراط المستقيم من الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قلنا، وإلى ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين من بعدهم. وهذا لا يعرف إلا من الحديث، فيعرف به الحق، فيعرف به الفقه في الدين والأحكام الشرعية، ويعرف به عمل الصحابة وعقيدتهم، وعمل الأسلاف من أئمة الهدى حاملة الحديث أصحاب العقيدة الصحيحة. فعليكم بذلك، يقول شيخ النجم رحمه الله، فعليكم بذلك واجتهدوا فيه وبذلوا كل ما في وسعكم في التعرف عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن معاوية وغيره من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقهه الله في الدين فيرجى أن الله قد أراد به خيرا، كذلك ينالون الدعوة التي دعا بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها إلى من لم يسمعها. فهذه دعوة بنظارة الوجه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه المقدمة وصية، يقول شيخنا النجيم رحمه الله: هذه المقدمة وصية لكم يا طلاب العلم، وحث لكم على اتباع طريقة الحق، وأرجو أن تحتذوها وألا تخالفوا عنها، وبالله التوفيق. تمهيد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قد عرفنا منزلة العقيدة في حق المسلم وأن دينه لا يستقيم إلا بها، وهذا كتاب صغير الحجم ولكنه كبير في معناه، يقصد أصول السنة الإمام أحمد. قال ابن أبي يعلى الحنبلي في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، يعني تكلم ابن أبي يعلى الحنبلي عن كتاب أصول السنة الإمام أحمد، يقول: لو رحل الرجل إلى الصين في طلبها، أي طلب هذه الأصول السنة وطلب هذا الكتاب، لكان قليلا، لأنها اشتملت على عقيدة أهل السنة والجماعة التي تكون فيها النجاة في الدنيا والآخرة. يقول شيخنا النجيب رحمه الله: هذه العقيدة كتبها إمام أهل السنة بإجماع الأمة، والذي ثبت، أي الإمام أحمد، الذي ثبت أيام فتنة القول بخلق القرآن حتى أن الله عز سبحانه وتعالى أوضح الحق به وبثباته، وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. أما الآن فمع متن أصول السنة ثم شرحه والمسمى بإتمام المنة بشرح أصول السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو يعلى أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبيد الله بن بشران المعدل قال: أنا، يعني حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بالتنيس ومدينة منود مصر قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول. تبدأ العقيدة ويبدأ كلام الإمام أحمد من هنا: أصول السنة عندنا التمسك بما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام: قول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الاستمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحاب المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من حديث الافتراق حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ سيرة أصحابه وكيف كانوا. لقد طرأت البدع من بعدهم، ومن أوائل البدع التي طرأت بدعة الخوارج وبدعة الرفض ثم بدعة الاعتزال والقدر، وهكذا تتابعت البدع. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون من هذه البدع وأصحابها موقف المنكر وموقف المغير. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر ببدعة القدرية قال لمن بلغه، أي ببدعتهم وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، قال عبد الله بن عمر لمن بلغه بذلك: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. وجاء في الحديث والذي نفسه وفي الأثر: ولا نفس عبد الله بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم أنشأ يحدثهم عبد الله بن عمر بحديث أبيه أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لما سئل عن الإيمان فأخبره أن الإيمان ستة ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك علي بن أبي طالب وقف من بدعة الخوارج موقف المنكر، وأرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة فناظرهم فرجع منهم 4000 وبقي الباقون على ما هم عليه، ثم إنه قاتلهم يوم النهروان. وهكذا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا من البدع التي ظهرت في حياتهم موقف المنكر لها والمعادي لتلك البدع، مما يتبين به بغضهم لأصحاب البدع. حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجة باب الخوارج، حيث رأى رؤوس رجال من الخوارج كالسلبت فأخبر أنهم كلاب النار وشر الخلق والخليقة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والاقتداء بهم، أي بعد قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام في لفظة الاقتداء بهم: معنى ذلك أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة وأحبها إلى الله وأقربهم إليه وسيلة. والله سبحانه وتعالى يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة هم أعلى الأمة إيمانا وأفضلهم عند الله مقاما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. في رواية: لا تسبوا أصحابي. ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. قال الحسن البصري رحمه الله عن الصحابة أنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم رب الكعبة على الهدي المستقيم. يقول شيخنا النجم رحمه الله: إذن فهذه الآية، أي الآية السابقة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول إذن فهذه الآية يقصد بالمؤمن فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذي يتبع غير سبيلهم ويقتدي بغيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وكفي أن الله توعده بأن يتخلى عنه ويوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولقد ظهر من هذا أن الواجب على كل طالب علم أن يتبع سبيل المؤمنين الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي له أن يستحضر هذا الوعيد ويجعله نصب عينيه، ولنتذكر قول القائل من الإخوان المسلمين: إن للإخوان صرحا شامخا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. يقول الشيخ النجم رحمه الله: لننظر هل كان ما قرره حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، لننظر هل كان ما قرره حسن البنا في حزبه موافقا لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخالفا له، لنكرر النظر من القاعدة إلى القمة. ما هو الذي قرره حسن البنا في دعوته ومنهجه؟ هل أنكر الشرك الأكبر الذي يعمل في بلده أي مصر؟ الجواب لا، أي لم ينكر الشرك. هل أنكر البدع ومن أعظمها بدعة الصوفية التي تقول بوحدة الوجود، إن الله موجود في كل مكان وبذاته والعياذ بالله، ومذهب الحلولية الذي يقول إن الله حال في خلقه وكل ما تراه هو الله والعياذ بالله؟ يقول: هل أنكر البدع ومن أعظم بدعة الصوفية التي تقول بوحدة الوجود، هل أنكرها على أصحابها؟ الجواب: لم ينكر ذلك على أصحابها. الجواب أيضا لا، فقد أثنى على المرغني الصوفي السوداني الذي يقول بوحدة الوجود. وهكذا لننظر أيضا في هذا المنهج، أي منهج الإخوان المسلمين، وما فيه من بدع وشركيات أمور يندى لها الجبين. وهكذا أيضا لننظر إلى منهج جماعة التبليغ ومسمى جماعة الأحباب، فهل تراه أن نراهم دعوا إلى التوحيد وعملوا به؟ الجواب أي لم يدعوا، جابوا لا، أي لم يدعوا إلى التوحيد ولم يعملوا به، بل ينكرون على من يدعو إلى التوحيد، ومن ذلك قتلهم لجميل الرحمن الأفغاني لما دعا إلى التوحيد في بلد أفغانستان. يقول: وهكذا يقال عن جماعة السرورية الذين يرون الخروج على الأئمة المسلمين أو الولاة المسلمين، فإذا فكرنا في هذه المناهج فهل نراها من سبيل المؤمنين أو من غير سبيل المؤمنين؟ الجواب أنها ليست من سبيل المؤمنين، ليست على طريقتهم ومنهجهم، وذلك بعد أن علمنا أن المقصود بالمؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهجهم، واكتفى أثرهم من أصحاب الحديث أئمة الهدى الذين حفظ الله بهم دينه وحفظ بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام محمد رحمه الله: والاقتداء بهم أي الصحابة وترك البدع. قال شيخنا النجم رحمه الله: إذا علمنا أن ترك البدع واجب على كل مسلم وهو على طلاب العلم والدعاة إلى الله أوجب، فلنعلم أن ترك البدع من الأمور المهمة في حق المسلم. والبدع كثيرة قديما وحديثا، ومن أعظمها خطرا في هذا الزمان ما طرأ على ساحة الدعوة من بدع الحزبيات والتحزب الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، وأمر بأن تكون الأمة أمة واحدة لأنها على دين واحد وتعبد ربا واحدا وتتبع رسولا واحدا، ويجب عليهم جميعا أن يتركوا هذه البدع التي تفرق الأمة وتشتتها أوصالا وشيعا. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وقد قررت هذه الآية أي شرع لكم من الدين أن أصل الدين وما شرعه الله لخيرة المرسلين وأفضلهم وهم أولو العزم يبنى على أمرين: الأمر الأول توحيد الله عز وجل، والأمر الثاني أن تكون الأمة أمة واحدة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخبر أن هذا هو ما أوحاه الله إلى الرسل، جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم الخمسة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المتمم عدتهم أي عددهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الرسالات كلها قد اجمعت على هذين الأصلين وهي إقامة الدين وعدم التفرق والبعد عنه، فإنهما من أوجب الواجبات وأهم المهمات. ولهذا قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كذب الله عز وجل أقواما بقوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي قطعا وأحزابا، شيعا وأحزابا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ففي هذا دم الأحزاب والحزبيات، والأمر بجمع الكلمة وعدم التفرق في الدين. وفي آخر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. ففي هذا وعيد عظيم لدعاة التفرق هم أصحاب الحزبيات، لا سيما وقد برأ الله رسوله منهم في قوله لست منهم في شيء. وعلى هذا فلنعلم أن هذه الحزبيات كلها داء وضلال، وأن النجاة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة من بعدهم. ثم قال وكل بدعة فهي ضلالة. قال شيخنا النجم رحمه الله يجب أن نعلم أن المطلوب من كل عبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه لأمر الله سبحانه وتعالى، بذلك بقوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي قوله سبحانه وتعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول شيخ النجم رحمه الله فأنت يا عبد الله تسأل في قبرك ويوم حشرك ونشرك عن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه والإيمان به. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان يقال لأحدهما نكير وللآخر منكر، فيجلسانه ويقولان له من ربك وما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالمؤمن يثبته الله فيجيب بالإجابة الصحيحة الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. جاءنا بالبينات النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. هذا المؤمن يقول عندما يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكافر أو المنافق يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمطرقة أي من حديد لو ضرب بها جبل لسار ترابا، فيسمع صيحة يسمعها كل من خلقه الله إلا الجن والإنس، ولو سمعها الجني أو الإنسي لمات، أي من تلك الصعقة أو من تلك الضربة. في خطبة صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت. وعلى هذا يقول شيخنا النجم رحمه الله يقول فينبغي للعاقل أن يفكر هل يتبع من أمره الله باتباعه أو يتبع أصحاب الأهواء الذين يريدون إضلاله. والذي وصيكم به يقول شيخنا النجم رحمه الله الذي يوصيكم به ونفسي اتباع السنة وترك البدعة لأنها ضلال وهلكة. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وحذر منها الأئمة المهديون، فمن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإنه من يعش منكم سير اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله تعالى يقول احذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قوله وكل بدعة فهي ضلالة هذا جزء من الحديث كما تقدم، ولنعلم أن البدع كلها ضلال خلافا لمن قال إن البدع منها ما هو حسن. قال بعضهم أنها تقسم على الأحكام الخمسة، أي بدعة مباحة، بدعة محرمة، بدعة واجبة، بدعة مكروهة، بدعة جائزة. والصحيح خلاف ما قالوا أي أنها لا يجوز تقسيمها بهذا التقسيم، وإنما هي كلها محرمة، كلها منهي عنها. والصحيح خلاف ما قالوا، والصحيح خلاف ما قالوا، لأن البدعة إنما يقال عنها بدعة إذا كانت في الدين، أما إذا كانت في أمور الدنيا فلا يقال لها بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير النخل أي تلقيحه: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما استخدم من أمور الدنيا لا يقال له بدعة، ولكن من المصالح المرسلة، وإنما يقال بدعة لمن ابتدع في العبادة وابتدع في الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 20 من شهر جمادى الأولى عام 1444، نبتدئ في قراءة هذا الكتاب من كتب شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله، إتمام المنة بشرع أصول السنة للإمام أحمد، لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، تألف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وهذا الكتاب قام بتحقيقه الأخ فواز علي مدخلي والشيخ سالم بن حاج الخامري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، ونحسبه على المنهج الصحيح والله حسيبه. وهذا هو الدرس الأول في هذا الكتاب، نبدأ فيه بمقدمة الشيخ رحمه الله. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: أولا عن الإمام أحمد. الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن أحمد حنبل الشيباني أبو عبد الله رحمه الله، المولود في عام 1164 ببغداد، والمتوفي بها عام 241 للهجرة النبوية. قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أثقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل رحمه الله. مات وعمره 77 عاما. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أبا أيوب أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس في الدين، يقول شيخ النجيب رحمه الله: وما لم تكن عقيدة فلا دين. يعني أن الدين لا يكون معتبرا إلا بالعقيدة الصحيحة، وإذا كانت العقيدة غير صحيحة فالدين غير مستقيم، ولا يكون مستقيما إلا بصحة العقيدة. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتبعوا الصراط المستقيم، وهو شريعة الله التي تضمنها كتابه، وتضمنتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضمنها عامل الأصحاب من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار الله إلى ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك يقول الله عز وجل مادحا أصحاب الاستقامة مبينا ما لهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون، نزلا أي تكريمة وضيافة من غفور رحيم. ويقول محذرا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لأمته من بعده: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يقول شيخ النجم رحمه الله: تضمنت هذه الآية أمرا باتباع الشريعة ونهيا عن اتباع غيرها ممن يدعون إلى غير سبيل الله. وأخبر الله عز وجل أن المتمسكين بدينه والمتبعين لشريعته المستقيمين عليها أنهم أولياء الله والله وليهم، أما أصحاب السبل الخارجة عن سبيله والتاركة له فإن بعضهم أولياء بعض وليس لهم من ولاية الله شيء. وهذا يتضمن أن يؤخذ بكتاب الله لأنه هو الأصل، ويؤخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها المفسرة لكتاب الله، ويؤخذ بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول الشيخ النجم رحمه الله: إذن فالنجاة مضمونة لمن سار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصحابة الذي كانوا عليه بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وعلى طريقة أهل الأثر. وإذا أطلق أهل الأثر فالمراد بهم أصحاب الحديث، لأنه لا يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ إلا بالحديث، ولا يعرف عمل الصحابة إلا بالحديث. فأهل الحديث هم القائمون على الحق إذا ضل الناس، وهم المستمسكون به إذا تركه الناس. لهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أدري من هم. وفي رواية: فليس لله ولي. فإذا فقدوا من الأرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: فعليكم يا طلاب العلم بطريقة أهل الحديث لتتفقهوا في الدين ولتتعلموا العقيدة الصحيحة التي يرضى الله على عباده باتباعها، ولا تحيدوا عنها يمنة ولا يسرة، فإن الحياد عنها ضلال وهلكة. واسألوا الله دائما أن يلهمكم رشدكم، وأن يريكم الحق حقا يرزقكم اتباعه، ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا عليكم فتضلوا. وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه الهداية إليه في كل ركعة من صلاتهم، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. إذ إن الله عز وجل أوجب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وجعلها شرطا في صحة الصلاة. وهذه السورة الفاتحة قد تضمنت ما يأتي: الثناء على الله باستحقاق الحمد له، الحمد لله رب العالمين، ثم وصفه بصفة الرحمة العامة والخاصة، الرحمن الرحيم، ثم الرحمن عامة صفة عامة والرحيم صفة خاصة، كان بالمؤمنين رحيما، ثم وصفه بالملك الذي لا شراكة فيه لأحد، مالك يوم الدين، ثم وصفه بالملك أو بالملك الذي لا شراكة فيه لأحد، وأسنده إلى يوم الدين وهو يوم القيامة، لأنه لا ملكة فيه ظاهرة لأحد إلا لله عز وجل، كما روى في الحديث: لمن الملك لليوم؟ لله الواحد القهار. أما الدنيا فقد جعل الله فيها شيئا من الملكة الصورية للعباد ابتداء وامتحانا لهم، ويوم القيامة لا يملك أحد شيئا. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم تضمنت بعد ذلك أي السورة، أي سورة الفاتحة، الإقرار بالعبادة مستحقة لله عز وجل دون سواه، وأن الاستعانة واجبة له دون غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أمر الله عز وجل بعد هذه المقدمات التي تكون أسبابا لإجابة الدعاء، أمر بعد ذلك بأن يدعى بالهداية وأن يطلب منه سبحانه ذلك، لأنه لا يملك الهداية والإضلال، اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصفه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة قد جمعت الخير كله، لذلك أمر الله بقراءتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أن الصراط المستقيم إذا أردنا معرفته ولابد لنا أن نعود إلى كتاب الله وإلى تفسيره بالأثر أي بالسنة وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة من بعده، ونتعلم السنة أي الحديث الذي به نعرف ذلك، أي ذلك الصراط المستقيم. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا بد لمعرفة الصراط المستقيم من الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قلنا، وإلى ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين من بعدهم، وهذا لا يعرف إلا من الحديث، فيعرف به الحق، فيعرف به الفقه في الدين والأحكام الشرعية، ويعرف به عمل الصحابة وعقيدتهم، وعمل الأسلاف من أئمة الهدى حملة الحديث أصحاب العقيدة الصحيحة. فعليكم بذلك، يقول شيخ النجم رحمه الله، فعليكم بذلك واجتهدوا فيه وبذلوا كل ما في وسعكم في التعرف عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن معاوية وغيره من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقهه الله في الدين فيرجى أن الله قد أراد به خيرا، كذلك ينالون الدعوة التي دعا بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في قوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها إلى من لم يسمعها، فهذه دعوة بنظارة الوجه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه المقدمة وصية، يقول شيخنا النجم رحمه الله، هذه المقدمة وصية لكم يا طلاب العلم وحث لكم على اتباع طريقة الحق، وأرجو أن تحتذوها وألا تخالفوا عنها، وبالله التوفيق. تمهيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قد عرفنا منزلة العقيدة في حق المسلم وأن دينه لا يستقيم إلا بها، وهذا كتاب صغير الحجم ولكنه كبير في معناه يكسد أصول السنة الإمام أحمد. قال ابن أبي يعلى الحنبلي في كتاب أصول السنة للإمام أحمد الحنبل، يعني تكلم ابن أبي يعلى الحنبلي عن كتاب أصول أهل السنة الإمام أحمد، يقول لو رحل الرجل إلى الصين في طلبها، أي طلب هذه الأصول السنة وطلب هذا الكتاب، لكان قليلا، لأنها اشتملت على عقيدة أهل السنة والجماعة التي تكون فيها النجاة في الدنيا والآخرة. يقول شيخ النجيب رحمه الله هذه العقيدة كتبها إمام أهل السنة بإجماع الأمة، والذي ثبت، أي الإمام أحمد، الذي ثبت أيام فتنة القول بخلق القرآن حتى أن الله سبحانه وتعالى أوضح الحق به وبثباته، وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. أما الآن فمع متن أصول السنة ثم شرحه والمسمى بإتمام المنة بشرح أصول السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو يعلى أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا، قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبيد الله بن بشران المعدل، قال أنا يعني حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المقري البصري بالتنيس وهي مدينة من مدن مصر، قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول. تبدأ العقيدة ويبدأ كلام الإمام أحمد من هنا. أصول السنة عندنا التمسك بما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام، قول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استمساك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحاب المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من حديث الافتراق حيث قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ سيرة أصحابه وكيف كانوا. لقد طرأت البدع من بعدهم، ومن أوائل البدع التي طرأت بدعة الخوارج وبدعة الرفض ثم بدعة الاعتزال والقدر، وهكذا تتابعت البدع. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون من هذه البدع وأصحابها موقف المنكر وموقف المغير. قد ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر ببدعة القدرية قال لمن بلغه أي ببدعتهم وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، قال عبد الله بن عمر لمن بلغه بذلك إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. وجاء في الحديث والذي نفسه وفي الأثر ولا نفس عبد الله بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم أنشأ يحدثهم عبد الله بن عمر بحديث أبيه أي عمر الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لما سئل عن الإيمان فأخبره أن الإيمان ستة ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك علي بن أبي طالب وقف من بدعة الخوارج موقف المنكر وأرسل إليهم ابن عمه حبر الأمة فناظرهم فرجع منهم 4000 وبقي الباقون على ما هم عليه، ثم إنه قاتلهم يوم النهروان. وهكذا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا من البدع التي ظهرت في حياتهم موقف المنكر لها والمعادي لتلك البدع، مما يتبين به بغضهم لأصحاب البدع. حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجة باب الخوارج حيث رأى رؤوس رجال من الخوارج كالسلبت فأخبر أنهم كلاب النار وشر الخلق والخليقة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والاقتداء بهم، أي بعد قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام في لفظة الاقتداء بهم، معنى ذلك أن نقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعتقد أنهم أفضل الأمة وأحبها إلى الله وأقربهم إليه وسيلة. والله سبحانه وتعالى يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة هم أعلى الأمة إيمانا وأفضلهم عند الله مقاما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، في رواية لا تسبوا أصحابي، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. قال الحسن البصري رحمه الله عن الصحابة أنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم رب الكعبة على الهدي المستقيم. يقول شيخ النجيم رحمه الله: إذن فهذه الآية، أي الآية السابقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول إذن فهذه الآية يقصد بالمؤمن فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذي يتبع غير سبيلهم ويقتدي بغيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. وكفي أن الله توعده بأن يتخلى عنه ويوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. يقول شيخنا النجم رحمه الله: ولقد ظهر من هذا أن الواجب على كل طالب علم أن يتبع سبيل المؤمنين الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي له أن يستحضر هذا الوعيد ويجعله نصب عينيه، ولنتذكر قول القائل من الإخوان المسلمين: إن للإخوان صرحا شامخا كلما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. يقول شيخ النجم رحمه الله: لننظر هل كان ما قرره حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، لننظر هل كان ما قرره حسن البنا في حزبه موافقا لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مخالفا له، لنكرر النظر من القاعدة إلى القمة. ما هو الذي قرره حسن البنا في دعوته ومنهجه؟ هل أنكر الشرك الأكبر الذي يعمل في بلده أي مصر؟ الجواب لا، أي لم ينكر الشرك. هل أنكر البدع ومن أعظمها بدعة الصوفية التي تقول بوحدة الوجود، إن الله موجود في كل مكان وبذاته بعذب الله، ومذهب الحلولية الذي يكون الله حاله في خلقه وكل ما تراه هو الله والعياذ بالله؟ يقول: هل أنكر البدع ومن أعظم بدعة الصوفية التي تقول بوحدة الوجود، هل أنكرها على أصحابها؟ الجواب: لم ينكر ذلك على أصحابها. الجواب أيضا: لا، فقد أثنى على المرغني الصوفي السوداني الذي يقول بوحدة الوجود. وهكذا لننظر أيضا في هذا المنهج، أي منهج الإخوان المسلمين، وما فيه من بدع وشركيات أمور يندى لها الجبين. وهكذا أيضا لننظر إلى منهج جماعة التبليغ ومسمى جماعة الأحباب، فهل تراه أن نراهم دعوا إلى التوحيد وعملوا به؟ الجواب: أي لم يدعوا، جابوا لا، أي لم يدعوا إلى التوحيد ولم يعملوا به، بل ينكرون على من يدعو إلى التوحيد، ومن ذلك قتلهم لجميل الرحمن الأفغاني لما دعا إلى التوحيد في بلد أفغانستان. يقول: وهكذا يقال عن جماعة السرورية الذين يرون الخروج على الأئمة المسلمين أو الولاة المسلمين، فإذا فكرنا في هذه المناهج فهل نراها من سبيل المؤمنين أو من غير سبيل المؤمنين؟ الجواب: أنها ليست من سبيل المؤمنين، ليست على طريقتهم ومنهجهم، وذلك بعد أن علمنا أن المقصود بالمؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على نهجهم، واكتفى أثرهم من أصحاب الحديث أئمة الهدى الذين حفظ الله بهم دينه وحفظ بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والاقتداء بهم أي الصحابة وترك البدع. قال شيخنا النجم رحمه الله: إذا علمنا أن ترك البدع واجب على كل مسلم وهو على طلاب العلم والدعاة إلى الله أوجب، فلنعلم أن ترك البدع من الأمور المهمة في حق المسلم، والبدع كثيرة قديما وحديثا، ومن أعظمها خطرا في هذا الزمان ما طرأ على ساحة الدعوة من بدع الحزبيات والتحزب الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، وأمر بأن تكون الأمة أمة واحدة لأنها على دين واحد وتعبد ربا واحدا وتتبع رسولا واحدا، ويجب عليهم جميعا أن يتركوا هذه البدع التي تفرق الأمة وتشتتها أوصالا وشيعا. والله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وقد قررت هذه الآية، أي شرع لكم من الدين، أن أصل الدين وما شرعه الله لخيرة المرسلين وأفضلهم وهم أولو العزم يبنى على أمرين: الأمر الأول توحيد الله عز وجل، والأمر الثاني أن تكون الأمة أمة واحدة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخبر أن هذا هو ما أوحاه الله إلى الرسل، وأخبر أن هذا هو ما أوحاه الله إلى الرسل جميعا، وعلى رأسهم أولو العزم الخمسة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المتمم عدتهم أي عددهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الرسالات كلها قد اجمعت على هذين الأصلين، وهي إقامة الدين وعدم التفرق والبعد عنه، فإنهما من أوجب الواجبات وأهم المهمات. ولهذا قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كذب الله عز وجل أقواما بقوله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي قطعا وأحزابا، شيعا وأحزابا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ففي هذا دم الأحزاب والحزبيات، والأمر بجمع الكلمة وعدم التفرق في الدين. وفي آخر سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. ففي هذا وعيد عظيم لدعاة التفرق وهم أصحاب الحزبيات، لا سيما وقد برأ الله رسوله منهم في قوله: لست منهم في شيء. وعلى هذا فلنعلم أن هذه الحزبيات كلها داء وضلال، وأن النجاة باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة من بعدهم. ثم قال: وكل بدعة فهي ضلالة. قال شيخنا النجم رحمه الله: يجب أن نعلم أن المطلوب من كل عبد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه لأمر الله سبحانه وتعالى، بذلك بقوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول شيخ النجم رحمه الله: فأنت يا عبد الله تسأل في قبرك ويوم حشرك ونشرك عن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه والإيمان به. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان يقال لأحدهما نكير وللآخر منكر، فيجلسانه ويقولان له: من ربك وما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يثبته الله فيجيبه بالإجابة الصحيحة: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. جاءنا بالبينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. هذا المؤمن يقول عندما يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكافر أو المنافق يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويضرب بمطرقة أي من حديد لو ضرب بها جبل لسار ترابا، فيسمع صيحة يسمعها كل من خلقه الله إلا الجن والإنس، ولو سمعها الجني أو الإنسي لمات، أي من تلك الصعقة ومن تلك الضربة. في خطبة صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت. وعلى هذا يقول شيخنا النجم رحمه الله: يقول فينبغي للعاقل أن يفكر هل يتبع من أمره الله باتباعه، أو يتبع أصحاب الأهواء الذين يريدون إضلاله. والذي يوصيكم به، يقول شيخنا النجم رحمه الله، الذي يوصيكم به ونفسي اتباع السنة وترك البدعة، لأنها ضلال وهلكة. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وحذر منها الأئمة المهديون، فمن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإنه من يعش منكم سير اختلافا كثيرا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قوله وكل بدعة فهي ضلالة هذا جزء من الحديث كما تقدم، ولنعلم أن البدع كلها ضلال خلافا كلها ضلال خلافا لمن قال إن البدع منها ما هو حسن. قال بعضهم أنها تقسم على الأحكام الخمسة، أي بدعة مباحة، بدعة محرمة، بدعة واجبة، بدعة مكروهة، بدعة جائزة. والصحيح خلاف ما قالوا، أي أنها لا يجوز تقسيمها بهذا التقسيم، وإنما هي كلها محرمة، كلها منهي عنها. والصحيح خلاف ما قالوا، والصحيح خلاف ما قالوا، لأن البدعة إنما يقال عنها بدعة إذا كانت في الدين، أما إذا كانت في أمور الدنيا فلا يقال لها بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير النخل أي تلقيحه أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما استخدم من أمور الدنيا لا يقال له بدعة، ولكن من المصالح المرسلة، وإنما يقال بدعة لمن ابتدع في العبادة وابتدع في الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.